بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وبياكم مع الحلقة التاسعة من حلقات قواعد أسرية. هذه الحلقة تحمل عنوان أية المباركة، أية الأخت المسلمة، لا تجعل الزواج حلا للمشكلة، لا تجعل الزواج حلا للمشكلة. الزواج ولا شك من مقاصده المودة والرحمة، كما قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. وعلى هذا تقوم العلاقة الزوجية، تقوم على جناحي طائر: المودة والرحمة. ولذلك الذي أردته من خلال هذه القاعدة أن أنبه الأخت المسلمة التي ربما تعيش بعض المشاكل في بيت أهلها ولا يسلم بيت من مشاكل، وهذه قضية ترد إلي كثيرا، أن بعض الفتيات ربما تعيش وضعا معينا ربما يكون سيئا في بيت أهلها، إما من خلال عدم حسن التعامل من قبل والديها أو من قبل إخوانها أو منهم جميعا. على أنني أدرك أن بعض الفتيات ربما أنها تملك حساسية عالية، بمعنى أن المشاكل التي توجد في بيتها لا يكاد يسلم منها بيت، لكنها تتعامل مع ذلك بحساسية متناهية، وبالتالي ترى أنها مظلومة في بيتها. على كل حال، لو افترضنا أن هذه البنت، وهذه المشكلة ترد لي كثيرا، أنها تعيش وضعا مأساويا في بيتها ويرد لي شيء من هذه القصص وتكون على حقيقتها فعلا، ربما تعيش في بيت يقوم إخوانها بضربها مثلا، وربما أنها تتعرض للإهانة مثلا من قبل والدها أو قبل والدتها. لست عن هذا أتحدث، لكن حينما تعيش الفتاة هذا الوضع المأساوي في بيت أهلها ثم ترى أن الزواج هو الذي سيحل هذه المشكلة، هو الذي سيقضي على هذه المشكلة، هنا تكمن المشكلة. لأن كثيرا من الفتيات والحالة هذه لا تميز في الطارق للباب، يعني المتقدم لهذه الفتاة، وإنما جل همها وجل تفكيرها أن تتخلص من هذا البيت، وبالتالي نجد أنها لا تدقق في الشخص المتقدم لها، وإنما هي تريد أن تتخلص من هذا البيت بأي طريقة من الطرق. وهذه القضية تكاد تحدث كثيرا، وبالتالي متى ما علم الزوج ذلك ربما أنه أضاف إلى همها هما آخر، وبالتالي ربما أنه سعى إلى إهانتها، لأنه يدرك أن هذه الفتاة اتخذت هذا الزواج خلاصا لها من بيت أهلها، وبالتالي يرى أنه لا نصير لها ولا عضيد لها. ربما تكتشف بالزوج صفات غير طيبة جدا، وربما هو يكمل مسيرة أهلها من ناحية إهانتها ومن ناحية ضربها. ثم بعد ذلك تفكر الفتاة وستجد أن بيت أهلها أرحم لها ألف مرة من بيت زوجها، فأصبحت كالمستجير من الضباء بالنار. قد يحدث على أثر ذلك أن توازن الفتاة بين واقعها في الحال، يعني مع هذا الزوج، وبين واقعها في السابق، فنجد أنها تختار واقعها في السابق، ولذلك يكون خيار الطلاق في غالب هذه الزواجات هو الحل من قبل بعض الفتيات، فإذا رجعت إلى بيت أهلها وإذا هي مطلقة فهناك تعيش الفتاة معاناة الطلاق، وهي معاناة نعترف جميعا على أنها معاناة غير طيبة تعيشها كثير من الفتيات من قبل بعض الأهل مع بالغ الأسف الشديد، وكأن الطلاق بالنسبة للمرأة يعتبر وصمة عار في حياتها، وبالتالي يمارس ضدها الاضطهاد وتحمل هذه الخطيئة، مع أنه في الغالب أو في أغلب الأحيان قد يتحملها الزوج لعدم كفاءته ولعدم ملاءمته وصلاحه لهذه الفتاة. وكم أدركت بعض القضايا أجد أن الفتاة تزن ألف امرأة لكنها رزقت بزوج مع الأسف الشديد لا يقدر هذه المرأة ولا يقدر صفاتها ولا يقدر أخلاقها ولا يقدر تدينها. ومع الأسف أن المجتمع يخلط خلطا كبيرا في مثل هذه القضايا. الذي أردت أن أوصله من خلال هذه القاعدة أنه أقول ينبغي على الفتاة في الحقيقة أن لا تتعجل في قبول أول طارق يطرق باب البيت، خاصة إذا كانت تعيش مشاكل في بيت أهلها. ولا يعني كلامي هذا أن تدقق الفتاة وأن تتطلب الكمال في هذا الجانب، فإن الكمال لله سبحانه وتعالى، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتخذ الفتاة خروجها من البيت وزواجها من هذا الرجل هو نهاية المشاكل التي كانت تعيشها في البيت، وبالتالي فإن نظرتها السلبية هذه لا شك أنها ستغطي وستلغي قضية الاختيار المناسب الملائم، وبالتالي كما قلت نجد أنها أضافت إلى مشكلتها مشكلة أخرى، لأنها أصبحت مطلقة وربما بدأ البيت يمارس معها ألوانا من العذاب والهوان نتيجة لطلاقها ورجوعها إلى بيت أهلها مرة أخرى، وإلى حلقة قادمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهي بعنوان الزواج والدين والخلق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.